بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه.
لا يزاله إلى جاهزان فعنهم بالدعوة حجزا منه عليهم المعنى وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضل فهذا عزاه رحمه وهو العزيز الحكيم وذلك قدره يؤتي من يشاء والله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عينه وبمعينه وبمعرفته ومن لا به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا رحم على وعد الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الراحة البراقة والمحجة البيضاء وترك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعمل الظالمون عن هذه إلى صراط الجحيم يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد إذا طرق أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بلغت فخير مما تفرها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا عباد الله نذكر فضل الله عز وجل علينا في أن بدا في أعمالنا حتى أدركنا هذا الموسم من مبادئ المغفرة والرحمة وهذا الضيف الكريم الذي نزل بنا يحمل معه الهدايا الكثيرة النفيسة فمن ذلك فتح أبوابنا ومن ذلك غلق أبواب النيران ومن ذلك تصفيد الشياطين ومن ذلك أن ينادي أولادنا يا باغي الخير أكثر ويا باغي الشر أكثر. هذا الشهر الكريم عباد الله الذي نزل بنا له حق علينا فأول الحقوق أن نصومه كما قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه فمن دخل عليه رمضان وهو سليم مقيم والبارد والحافظ غير فساد أصحابه فيجب عليه أن يصوم هذا الشهر الكريم لله عز وجل طاغم الحرمة هذا الشهر ولأن الصيام تدريب على فضل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فويتحول من نية باطلة وتلك الشهوات لا يستخفى بتناولها عرفا وقالوا إن الصوم رياء لأن الصوم عبارة عن ترك الطعام والشراب والشهوات من الفجر إلى غروب الشمس فهذا يتضرب على تقوى الله عز وجل لأنه لولا أنه يحس أن الله عز وجل مطلع عليه في سجنه وعلى يده رب العزيز على وجل الشمس جاءت عباد الله في الليل وفي النهار ففي النهار المسلمون صائمون صابرون لله عز وجل قد تركوا الطعام والشراب والشهوات لله عز وجل يبتغون بذلك ما عند الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لها الشر يقول الله مجاهدة في الليل ومجاهدة في النهار فالمسلم في نهارها بالشهر صائم صابر وفي ليلها بالشهر طاعم شاكر ما تركه الشهر الكريم من أجل أن يجلس على المقام ما تركه الشهر الكريم من أجل أن يجلس أمام الشركة العنكبوتية أو أمام استقبال الفرد المباشر بل شغله بعبادات بالعبادات التي يكفر بها الذنوب وبالعبادات التي ترفع بها الدرجات ووطن هذا الشهر الكريم علاقة المسلم بالقرآن الذي نزل في هذا الشهر الكريم يتدرب على الجود والإنفاع يتدرب كذلك في هذا الشهر الكريم عباد الله على أن يكون الشهر من شأن الخوف على الله عز وجل ليس عنده وقت لأن يعصى الله عز وجل ليس عنده وقت لأن يشتغل بالمباحات فضلا عن المعاصي والشهوات إن سابه أحد أو قاتل يقول إني صائم إني صائم والصيام يلزمه بأخلاق الصائمين وهي أخلاق المحسنين لا يبرأون بالسيئات السيئات بل يبرأون بالحسنات السيئات فالشر كله تدريب على تقوى الله عز وجل مدرسة الثلاثين يوما نتدرب فيها على ان يكون من المحسنين ومن الصالحين ومن المنفقين ومن اهل القران الذين يشتغلون بالقران في ليله بالقيام به وفي نهاره وليله بالذكر فكما فرض الله عز وجل علينا صيام هذا الشهر الكريم فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقوم الشهر لله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالاول وارد وهو سبب لمغفرة الذنوب والثاني سنة مؤكدة وهو كذلك سبب لمغفرة الذنوب وقال صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة من عباد الله في هذا الشهر الكريم لو قامها العبد لله عز وجل إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه وكيف لا يكون الأمر كذلك وهذه الليلة خير من ألف شهر لا أقول تساوي ألف شهر أي أكثر من 80 سنة ولكنها خير من ألف شهر فكيف لا يكون قيامها إيمانا واحتسابا مغفرة للذنوب والعباد فالعاقل الذي يمتهن هذه الفرصة عباد الله في طاعة الله عز وجل لا يضيع ساعة من ليل أو نهار إلا وهو مشتغل إما بالذكر وإما بإطعام الطعام أو الإنفاق في سبيل الله عز وجل أو الصلاة أو غير ذلك من أعمال الطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في رمضان فشعر بالصحابة رضي الله عنهم فأتموا به صلى الله عليه وسلم ثم صلى ليلة ثانية فصلى بصلاتهما ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة ضاق المسجد بأهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه لأنه لم يخف عليه مكانهم ولكنه خشي أن يفرض عليهم صيام رمضان واستشكل العلماء هذه الخشية مع قوله عز وجل في حديث الإطلاء والمعراج هن خمس وهن خمس كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الناس صيام رمضان مع أن الله عز وجل قال هن خمس أي يومي من أيام السنة خمس صلوات في اليوم والليلة، وقيل بأنها من خشية عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض على الناس صيام رمضان في المتابع أن يكون الشهر شرطا لصحة القيامة. ولذلك في بعض الروايات قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم، وثبت سنية قيام الليل عباد الله بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله صلى الله عليه وسلم. ولكن الزمن زمن تشريع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فترك صيام الناس في المسجد خشيه ان يفرض على الناس صيام رمضان في المساجد. فلما كانت الدوله العمريه خرج عمر رضي الله عنه فمر بذنب النبي صلى الله عليه وسلم، فراى الرجل يصلي وحده والرجل يصلي فيصلي بصلاه الرجل والرجل يصلي فيصلي بصلاه الرهب اي الجماعه. فقال لو جمعتهم على احوالهم ما يحدث لكان عجب. فجمعهم على ابي بن كعب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقراؤكم ابي. وكان ابي بن كعب وتميم الزائر يتناول الاعيان للصحابه رضي الله عنهم، وسكت بقيه الصحابه رضي الله عنهم عن فعل عمر سكوت اقرارها. فكانت هذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من سنه الخلفاء الراشدين الذين هم اعلم الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج وراءهم عمر رضي الله عنه يصلون بصلاه امامهم، فقال ما من بدعه واهله والتي ينامون عنها افضل، ولم يخرج البدعه الشرعيه المذمومه، بل قصد انها لم تكن موجوده فوجدت، ولكنها سنه كما بينا من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومن قوله صلى الله عليه واله وسلم. ثم سنه الخلفاء الراشدين هي سنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم عليك سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليه على بالنواجذ، لم يقل عضوا عليه على بالنواجذ، لان سنه الخلفاء الراشدين من سنته، لانهم اعلم الناس بسنته واتبع الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك مضى عمل الامه من زمن عمر رضي الله عنه الى يومنا هذا. المسلمون يعملون المساجد بصلاه التراويح فتشهد لهم على طاعه الله عز وجل وعلى القيام. وكان الصحابه يخرجون من المساجد قرب الفجر يتعجلون نساءهم في الفلاحه اي بيت حور، وسمي التراويح لانهم كانوا يصلون صلاه طويله ويجلسون بين الصلوات جلوسا طويلا، وسمي التراويح من اجل ذلك. اما اهل النبي صلى الله عليه وسلم في القيام فتقول السيده عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه، يسلم بعد كل ركعتين ويوتر بواحده، فكان لا يزيد على 11 ركعه، ولكن لا تسال عن حسنهن وطولهن. فلما ضاعفت الهمم عباد الله زاد الناس في عدد الركعات لقله الاغراء في الصلاه، وهذا ثابت عن السلف كذلك عباد الله. فالزياده على 11 ركعه ليس بالعبره، لان السلف رضي الله عنهم زادوا على 11 ركعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تزيد على 11 ركعه، ولكن الفعل لا يظهر من قول بالوجوب، او ان الزياده تكون مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه في صلاه الليل طول القيام. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل قائما حتى أتمت بأمر وما أمان الجنس رضي الله عنه إلا بعد قول ما كانه مسعود رضي الله عنه. كذلك حيث عيد مسلم أن حبيبه صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم الأنعام لا يمر بأية فيها تسبيح إلا سبحه ولا أية فيها تعوه إلا تعوه ولا أية فيها رياء إلا سأل الله عز وجل بفضله ثم ركع نحو مما قام ثم رفع نحو مما ركع فلفت لعله صلى الله عليه وسلم قام هذه الليلة بركعتين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه في صلاة القيام طول القيام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال معنا معنا وفي بعض الروايات عن صلاة الليل والنهار فقال معنا معنا ولكن لم تصح زيادة النهار والصحيح سئل عن صلاة الليل فقال معنا معنا فإذا قلت الصبح فأوتر بواحدة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفصل والوصل إلا أن ما هو الأفضل في حق الأمة فيجري في الإمام أن يصلي أربعا أربعا أن يصلي ستا ثم أربعا ولكن الأفضل أن يصلي مجمعا فإذا قام الصبح يؤجر بواحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر كما كان يقوم من الشهر أي في غير رمضان حتى يقولون لا يفطر منه شيئا ثم يصوم حتى ثم يفطر حتى يقول لا يصوم منه شيئا فكان يفعل ذلك توسعة على الأمة إلا أنه صلى الله عليه وسلم دل الأمة على أفضل القيام وأفضل الصيام فقال أفضل القيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه فأفضل القيام أن ينام العبد من أول الليل ثم يقوم عند وقت النزول الإلهي والإذن العام إذا نزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله يقول لا أسأل عن عباد العليم وفي رواية من يخلق غير عليم ولا غرور وفي رواية من يقول أنا الملك أنا الملك فمن السنة أن يقوم في هذا الوقت ولذلك قال عمر نعمة بضعة هذه والتي ينامون عنها أفضل وبعض العلماء يقول قيام الليل ينبغي أن يكون بعد نوم أن ينام العبد في أول الليل ثم يقوم إلى الصلاة ولكن اجتماع جملة الناس ولضعف الناس عن القيام بعد النوم فينبغي له أن ينتهي فرصة الصلاة والمساجد لأن اجتماع الناس على الصلاة والعبادة مما يقوي به الناس بعضهم بعضا فمن هذه صلى الله عليه وسلم القيام من نصف الليل الآخر كان يقوم ثلث الليل إلى نصف الليل يزيد قليلا أو ينقص قليلا عملا بقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو نصف منه قليلا أو زد عليه واقرئ القرآن ترتيلا. من هذه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنه كان يبدأ بركعتين في الوقت فتين يفتتح بها قيام الليل وقيل الحكمة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقل الشيطان على قاضية رأس أحدكم إذا ونام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليه ليل طويل فوق فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت وحده فإذا توضأ انحلت وحده فإذا صلى انحلت وحده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كتلانا فقالوا يفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين من أجل أن تفكع وقعه الشيطان ثم كان يصلي بعد ذلك بركعتين طويلتين أطول وركعتين في القيام، ثم يخفف ركعتين ركعتين حتى يوتر بواحدة. صلى الله عليه وآله وسلم. ملح الله عز وجل أصحاب هذه العبادة التي من أرقى العبادات ومن أعظم أسباب الدرجات، فقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. وقال عز وجل أنه خالقا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال الله عز وجل في وصف المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار من يستغفرون. قال بعضهم ما ناموا ليلة حتى الصباح، وقال بعضهم ما مرت بهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا. منع القرآن بوعده ووعيده مخالف عدوه بليلها لا تهجعوا، فإن عن الملك الجليل كلامه فهما اهتزل له نقاه وتضعه. إذا ما الليل أقبل كافلوه فيسجد عن عمره وركوعه، أضاء الخوف نومهم وفقاما ونحن الأمن في الدنيا هجوعه. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل إذا رأى رؤيا يمسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فيها ما شاء الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأبصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا وكنت أبيت في المسجد فرأيت بأن ملكين أخذا بي فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مصرية كطي البئر وإذا فيها أناس قد عرفوهم. قال فلقينا ملك ثالث فقال لا ترحم، فخصصها على حصة فقصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يخرج سالما عبد الله، فكان عبد الله لا ينام بعد من الليل الا قليلا. والشاهد في الحديث ان الرجل يوصف بكونه نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فاطمه وعليا ليلا وقال الا تقومان فيصليان، فقال علي رضي الله عنه انفسنا في الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا، وفي روايه فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وضاق حده بيده وقال وكان الانسان اكبر شيء جلالا، فكانه كريما مع فرضه علي رضي الله عنه. والشاهد في الحديث لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة قيام الليل ما كان يدرك ابنته وابنته في وقت جعل الله عز وجل لعباده سكنا، ولكنه اراد منهما ان يفرد هذه الفضيلة لقيام الليل ميسرات ظاهرة وميسرات باطلة. اما الميسرات الظاهرة فإن العشاء يكثر من الطعام، كان شباب من بني إسرائيل يتعبدون، فإذا أتى وقت فطرهم يقوم علي الطائر فيقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا، والمعدة إذا ابتلى نامت الفكرة وخرقت الحكمة وقعدوا في الأعضاء والعبادة. من ذلك أن العبد يستعين بالخيلولة على قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل قبل صلاة الظهر ويفرد بصلاة الظهر لشدة الحر والبلاد إلا يوم الجمعة، كان يقيل بعد صلاة الجمعة. فينبغي على العبد أن يستعين بالساعة في وقت خيره له على أحيان الليل من ذلك أن يضعف جوارحه في النهار في أعمال الدنيا حتى يقوى على أحيان الليل من ذلك أن العبد يترك المعاصي لله عز وجل فمن وفق في نهاره كوفئ به ليله ومن وفق في ليله كوفئ في نهاره قيل لبعض العلماء لا نستطيع قيام الليل قال قد اعذبكم الذنوب قال قد اعذبكم الذنوب وفي روايه كفر لكم خطاياكم وقال بعض رب بن مسعود لا استطيع قيام الليل فصلي دواما قال ما تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل ودخل احد مسروقا فسمع بعضهم ولغوهم فقال ما ارى ليل هؤلاء الا لن يسوق ما ارى ليل هؤلاء إلا للنسوك وقال سفيان الثوري رحمه الله حرم قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبت حرم قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبت من المؤثرات الباطنة كرمان خوف يغلو على قلب العبد أما هو خالف الأنا ليس نادما قائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال عبد الله بن رواحة إن عبد الله إذا ذكر في النار صار همه وإذا ذكر في الجنة صار شوقه إذا ذكر في النار صار همه وإذا ذكر في الجنة صار شوقه من ذلك أن ينقى القلب ويشرب هذا من الشهوات فيتعرض بذلك للنفحات والتقرب إلى طاعة رب الأرض والسماوات من ذلك أيضا أن يدرس العبد فضائل ذلك لكان قيام الليل إن في الجنة غرفا يغارها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا من هي يا رسول الله قال لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وصلى في الليل والإمام صيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم قيام الليل فإن هداه الصالحين قبلكم ومفضلة إلى ربكم ومن هاد عن الإثم ومفضلة للدار عزيزا فنحن قطعا تخلى من الصالحين ولكن لا نتشبه في هذا الشهر للصالحين وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بين الغرام فلا أقول قومي هذا واتقوا الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الشهر الكريم عباد الله يطرق كل أبواب الخير ويشغل المسلم بكل الطاعات وليس لها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل فيذا به القران وكان جبريل يلقى كل ليله في رمضان فيذا به القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل اجود الخير من الريح المرسله فهذا الحديث في الصحيحين يبين وظيفتين من وظائف هذا الشهر الكريم الوظيفه الاولى وهي الجود وسعه الانفاق فكان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس جبل الله عز وجل على اكمل الصفات واحسن الاحوال فكان اجود الناس اعطى ظلما ظلما بين جبلين فذهب الرجل الى قومه يقول يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه وكان يقول ان تقبلا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا الله صلى الله عليه وسلم وحسن الناس، ولكن هذا الجهد كان يزداد في رمضان، كما أن الله عز وجل يجود على العباد بالفضل والنعم طوال العام ويزداد جهده في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد جهده في رمضان، وكذلك ينبغي للمسلم عباد الله أن يزداد جهده في رمضان تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولشرف السائل سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. فينبغي على العبد عباد الله أن يكثر من الصدقة في رمضان، قالوا من أجل أن يعين الصائمين والقائمين، فإن هناك من الناس من يعمل كل يوم يكون يوم بيوم فيحتاج أن يتصدق لعبادة الله في هذا الشهر. فينبغي على أهل الخير والبر أن يساعدوهم من جهل الغاية فقد غلا، ومن خلفه في أهله فقد غلا. من ذلك كذلك عباد الله أن الصدقة تجبر من يكون في الصيام من نقص، فإذا أخل العبد بشيء من الصيام فالصدقة تجبر ما في الصيام من قدر ونقص. من ذلك أن الجمع بين الصدقة وبين الصيام أبلغ في تكفير الذنوب والمباحثة عن النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخل النار ولو بشق تمرة، فالصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل، وكذلك الصيام والصائم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار فرقا كما بين السماء والأرض. من ذلك أن الجمع بين الصدقة والصيام كذلك عند الغيب من عباد الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أغفر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أغفر أنا، قال من سيء منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال من تصدق منكم اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا، قال ما استمعنا من رزق إلا دخل الجنة. فالجمع بين الصيام والصدقة من موجبات دخول جنة الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وسبب زيادة جنوده في رمضان ملاقاة جبريل عليه السلام ولقاء الصالحين مما يدفع العبد إلى مزيد من الصلاة وإلى العمل الصالح، وكذلك تدرسه القرآن كان يدرس جديد القرآن، والعبد لم يغتر من القرآن يتفجر بالخير إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان قبل أن يلقى جبريل فيدرسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الضيف المرسل أي الذي تأتي إلى غير العام، فلا تفرق بين أرض مكافأة وغير مكافأة. فمن السنة ومن وراء هذا الشهر الكريم زيادة الجود والإنفاق. من السنة كذلك ومن وراء هذا الشهر عباد الله أن يشغل العبد بالقرآن وأن يدرس القرآن من هو أفضل له منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس جبريل القرآن، وكما في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لأن جبريل كان يعلم القرآن مرة وعاقب القرآن في السنة الأخيرة من عمره مرتين. فينبغي على أهل القرآن أن يراجعوا القرآن في هذا الشهر الكريم، وينبغي على المسلم عباد الله أن يكون شغله الشاغل هو القرآن، فهذا الشهر مفصل للقرآن لا يتبع شيء آخر مع القرآن، لا يتبع شيء متفصل بالفقه أو الحديث أو غير ذلك، بل هو القرآن كما كان الكلف رضي الله عنهم يفعلون. كان مالك إذا دخل شهر رمضان ترك الحديث وهو جلس أهل العلم وأقبل على إقرار القرآن المصحف، وكان من المنذر يقول إنما هو تلاوة القرآن والطعام طعام أي العبادات المستحبة في هذا الشهر الطعام طعام وتلاوة القرآن. فتوصل الى كل مسلم في هذا الشهر الكريم بالقران ويستمع اليه في القيام، وهو مسؤول عن خدمات كثيره عباد الله في الليل والنهار في هذا الشهر. هذا الشهر كذلك عباد الله هو شهر الدعاء، والله عز وجل بعد ان ذكر الايام في الايام قال والى كان لك عبادي عني فاني قريب اجيب يزعم الداعي إلى العالم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعبد استجاب بأشياء الله عز وجل والصيام والقيام والى والقران والصدقه فهو على امل ان يستجيب الله عنه عدوا الا بالله. كذلك الاشرار وشرار الاستغفار لانه كثرت الى الاشرار الكريم اسباب المغفره والرحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا بغد دخل علينا رمضان ثم انزل فلم يغفر له. الشر كذلك اشرار الاعتكاف في العشر الاواخر من هذا الشر ولم يكن قط ولا على سبيل الخلاف والانشغال بطاعه الرب بالخلاف. فهذا الاعتكاف سنه ومكلف لا يفعلها ولا يغم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشر شعر صدقه الفطر صاعا عن طعام او من بر او من عقص او من دليل او من تمر على كل صغير وكبير ذكر او انثى. فينبغي على العبد ان يخرج هذه الصوره طيبه به نفسه قبل صلاه العيد ورحمه العلماء ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين. الشهر كذلك شهر العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان فعل وحجه. وفي الحديث الاخر عن حجه معي اي مع النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماع شرف الزمان والمكان. فنسال الله تعالى ان يبارك لنا في ليالي وايام هذا الشهر الكريم وان يفتح الله على قلوبنا لنا نقول له خير فيه وان يغفر الله عز وجل وسائر الاجر من الصيام وقيامه. ونسال الله عز وجل ان يقبل بنا كل من المعتمرين وان يحفظ الله عز وجل صدقات المتصدقين واطعام المطعمين الطعام. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر عز ونصر للاسلام واهله. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصره في العراق وفي فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل مكان وتحت كل ارض وفوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم اغفر ويشفع قلب المؤمنين واغلق دين على المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اترك اسرى المأسورين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين وارضهم يا بيوتهم سالمين رامين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ هذه جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ منا ولا تحدث علينا بذنوبنا من لا يخاف ربنا ولا يرحمنا.